أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث
إذا عندنا روايات نقدر نستكشف هذا البحث من الروايات بعد شو الداعي أن نخلي احتمال آخر هذا اعتبار العقلاء.
وين اعتبار عبد أبي عقلاء؟
نحن قلنا أنه مرة رواية مرة وغيره. إذا عندنا رواية ليش نروح
ما أكون من غير الرواية؟ هو من الرواية تستظهر الأركان، ومن الرواية الأركان تستظهر من أي من النصوص الرواية. تبقى إنه أصل الاستصحاب، بعضهم يستدل عن طريق السيرة العقلائية أصل الاستصحاب إلى هذا الركن روائياً. أي روائياً يعني. بل ذاك بالبرهان باعتبار هذا هو مقتضى الحكم الظاهري، يعني حتى لو ميز هوية الاستصحاب عن قاعدة اليقين فلا بد أن نميزه بإيش؟ طبعاً صحيح. أي صحيح. ليش؟ لأنه رتب المصنف بعد هذا في الدرس يعني الماضي أنه وسائلنا قبل الدرس فمثلا رتب السيد مثلا خلاف في ذلك، لكنه جاي يقول ممكن أنه نستشف عن طريق البرهان العقلي. بعضهم يقول بلي، لأن مقتضى الحكم الظاهري كونه صار حكما ظاهريا مجتمع على اليقين والشك، فإحنا بين أمرين، إما أن يكون الشك ساري اليقين هذا أنه قاعدة اليقين، وإما أن لا يكون ساري اليقين فهذا هو الاستصحاب. فكيف نميز هوية الاستصحاب عن قاعدة اليقين؟ لابد بهذا الفارق. هم ايش قالوا؟ البحث يعني فعلا انه كان في ركنية الشك في البقاء بهذا العنوان. وذكر المصنف رحمة الله عليه تعديلا على هذا العنوان، وهو ان يكون الركن الاستصحابي ليس عنوان الشك في البقاء وانما عنوان الشك. جيد. والآن يطرح الركن بصياغة أخرى ذكرها المحقق النائيني رحمة الله عليه. إذن تحصل عندنا في هذا المبحث ثلاث صياغات. الصياغة المشهور أن الركن الاستصحابي هو الشك في البقاء، وصياغة الشهيد الصادر هو الشك فقط من دون عنوان البقاء، وصياغة المحقق النائيني التي الآن نحن بصدد بيانها. بالنسبة إلى ما ذكره المحقق النائيني بدوا هكذا نقول أنه إذا كان عندنا يقين، إما أن ينقض هذا اليقين، اليقين التفصيلي بأن هذا الثوب نجس مثلا، إما أن ينقض بيقين تفصيلي وهو أن أعلم بأن هذا الثوب طاهر. هنا قد انتقض اليقين التفصيلي بيقين تفصيلي، هذا خارج قوس، وهذا الذي هو يعبر عنه بنقض اليقين باليقين. وإما أن ينقض اليقين التفصيلي بيقين إجمالي كما سيأتي أنه بيان إن شاء الله تعالى في مثال المحقق النائين، وهو إذا كان عندنا مثلا إناءان طاهران، إناء ألف وإناء باء، ومن ثم علمنا إجمالا بنجاسة، طبعا كان عندنا علم تفصيلي بأن كل من الإناءين هو طاهر، إناء ألف وإناء باء، ومن ثم علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. هنا سبدوا هكذا نقول قد انتقض اليقين التفصيلي بطهارة كل من الإناءين بيقين إجمالي، لأن قطعا أنه حالة اليقين التفصيلي التي هي العلم بطهارة إناء ألف والعلم بطهارة إناء باء تختلف عن حالة العلم الإجمالي وهو أن يكون أحدهما نجسا. وإما أن ينتقض اليقين التفصيلي بالشك، وهنا حالات ثلاث. الحالة الأولى نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي. الحالة الثانية نقض اليقين التفصيلي محل تسليم أنه الحدوثان يقين تفصيلي. نقض اليقين التفصيلي باليقين الإجمالي. والحالة الثالثة وهو نقض اليقين التفصيلي بالشك. جيد. لا إشكال بوجود الحالة الأولى واقعا، اللي هو نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي، وليس هذا من الاستصحاب في شيء. نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي، كما لا شك بوجود الحالة الثالثة اللي هو نقض اليقين التفصيلي بالشك. جيد. من حيث أنه إذا كنت تعلم بأن هذا الثوب نجس يقينا 100%، ومن ثم تشك بأنه طهر أو لم يطهر، وعملت بالشك أنت، هنا قطعا نقضت اليقين التفصيلي بالشك. ولهذا الإمام المعصوم عليه السلام ينهى المكلف عن أن ينقض اليقين بالشك. ووقع الخلاف في الحالة الثانية وهو نقض اليقين التفصيلي بالعلم الإجمالي، هذا في الحقيقة توجد حالة ثالثة تباين الحالة الأولى، توجد حالة ثانية تباين الحالة الأولى والثالثة، أو أن الحالة الثانية تندرج تحت الحالة الثالثة. يعني إذا كان عندنا يقين تفصيلي ومن ثم عندنا يقين إجمالي، هذا مرجعه إلى يقين تفصيلي وشك، لأن اليقين الإجمالي فيه شك في الحقيقة. اليقين الإجمالي عبارة عن حالة تشتمل على الشك، جيد. وبهذا اللحاظ، جيد، إذا عملنا بالعلم الإجمالي كأنك تعمل بالشك، فيصدق عليك أنك قد نقضت اليقين التفصيلي بالشك كأنك. إذن محل الاتفاق هي الحالة الأولى بوقوعان أنه وكحالة مفرزة، اللي هو النقض اليقيني باليقين، والحالة الثالثة نقض اليقين بالشك. أما الحالة الثانية فقد وقع فيها كلام، جيد، اعتقدها المحقق النائيني رحمه الله، قال بلي عندنا حالة ثالثة بعنوان نقض اليقين يعني التفصيلي باليقين يعني إيش الإجمالي، ورفضها السيد الشهيد الصادق رحمة الله عليه، وقال بأن الحالة الثانية اللي هو نقض اليقين التفصيلي بالإجمالي مرجعها إلى الحالة الثالثة اللي هو نقض اليقين بالشك، وسيأتي تفصيله بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه بحث المحقق النائين رحمة الله عليه، رفض أن يكون الصياغة المشهور لركنية الاستصحاب، صياغة الأولى، صياغة المشهور اللي هي ركنية الشك في البقاء، ورفض صياغة الشهيد الصادق يعني حد الرأي مو من حد النسبة التاريخية، جيد إن شاء الله، ورفض مثلا رأي الشهيد الصادق اللي هو صياغة الشك من دون البقاء، والتزم بصياغة ثالثة. إذن لهذا الركن ثلاث صياغات كما قررنا في صدر البحث: الصياغة الأولى الشك في البقاء، والصياغة الثانية الشك، والصياغة الثالثة اللي هو صياغة المحقق النائيني. وذكر المحقق النائيني أن الصياغة الصحيحة لهذا الركن هو هذا المعنى، جيد، أنك إذا عملت بالشك، جيد، ولم تعمل بالحالة السابقة المتيقنة، يصدق عليك أنك قد نقضت اليقين بالشك، جيد. والإمام المعصوم ينهاك عن هذا النقض، يعني متى صح صدق نقض اليقين بالشك فهذا في الحقيقة يتحقق الاستصحاب، سواء كان هناك شك في البقاء أو لم يكن هناك شك في البقاء. متى ما صح صدق عنوان نقض اليقين بالشك وجد الركن الاستصحابي، فلا نلتزم بمن التزم به الشهيد الصدق، ولا نلتزم بمن التزم به المشهور اللي هو عنوان الشك في البقاء وعنوان الشك. المحقق النائين يقول: وثمرة هذا المبحث إذا كنت تعلم تفصيلا بأن إناء ألف وإناء باء مثلا أنه طاهر، إناء ألف أعلم تفصيلا بطهارته، وإناء باء أعلم تفصيلا بطهارته، ومن ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، يقول المحقق النائين: أن تعمل بالعلم الإجمالي هذا معناه أنك تنقض اليقين باليقين في الحقيقة، مو تنقض اليقين بالشك. إذا عملنا بالعلم الإجمالي نقضنا اليقين باليقين، فنقض هاي العنوان العام نقض اليقين باليقين، هذا له فردان: نقض اليقين باليقين، نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي، فرد الأول هذا، والفرد الثاني نقض اليقين التفصيلي باليقين الإجمالي، يعني في نهاية المطاف العلم الإجمالي علمه، اليقين الإجمالي يقينه في الحقيقة، وبالتالي فلا يجري الاستصحاب في المقام هذا. حتى إيش يدفع المحقق النائني؟ يدفع إشكال مقدر محصله أنت كنت تعلم يقينا بطهارة الإناء ألف، والآن بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين تشك بأن الإناء ألف طاهر أو ليس بطاهر فتستصحب طهارته، وتعلم يقينا بطهارة إناء باء وتشك بعد العلم الإجمالي بطهارته ونجاسته فتستصحب مثلا طهارته. بل عند صاحب الإشكال يتعارض الاستصحابان ومن ثم يتساقطان مثلا وإلى آخر، هذا مطلب ثاني. المحقق النائين يقول له: أصلا لا يجري الاستصحاب لعدم تحقق ركنه، وركن الاستصحاب ما هو؟ ركن الاستصحاب هو صدق عنوان نقض اليقين بالشك، وفي المقام لم ينقض اليقين بالشك وإنما انتقض اليقين باليقين، غايته أن اليقين الناقض هو يقين إجمالي، هكذا ذكر المحقق النائين رحمة الله عليه. إذن المحقق النائيني عندما ذكر أو ذكرنا نحن عنه هذه الحالات الثلاثة، نقض اليقين باليقين لا يجري فيه الاستصحاب، نقض اليقين التفصيلي بالتفصيل، ونقض اليقين التفصيلي باليقين الإجمالي أيضا هذا لا يجري فيه الاستصحاب لعدم توفر ركنه. يبقى الاستصحاب أنه له حالة واحدة اللي هو نقض اليقين بالشك، أن تعلم يقينا بأن هذا نجس ومتم تشك بتطهيره فتستصحب نجاسته، هذا المعنى. هذا سرح نقرأ كلام المحقق النائين إن شاء الله تعالى، ومن ثم نذكر إشكال الشهيد الصادر رحمه الله. ثم أن هذا الركن الثاني قد يصاغ بصياغة أخرى للميرزا النائين رحمه الله فيقال، أي هذا سرح سأبين إن شاء الله، إن الاستصحاب متقوم بأن متقوم، يعني ما هو ركنه؟ جيد، بأن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة المتيقنة نقضا لليقين بالشك. هذه هي الحالة الثالثة من الحالات التي ذكرتها، جيد إن شاء الله. ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك، يعني نقض اليقين بالشك، واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين كما هو الحال في الحالة الثانية اللي شرحتها، في الحالة الثانية شرحتها اللي هو نقض اليقين التفصيلي باليقين الإجمالي، ما عندي دليل على أنه يقيني 100%، على أنه عندما عملنا بالعلم الإجمالي، جيد، هذا هو عبارة عن نقض اليقين بالشك، لأن العلم الإجمالي وإن اشتمل على الشك هو أيضا يشتمل على اليقين، فلعلك نقضت اليقين باليقين، ولعلك بل نقضت اليقين بإيش؟ بالشك. إذن أنت لم تحرز عنوان نقض اليقين بالشك، جيد، لاحتمال أنك نقضت اليقين باليقين، وهذا هو الذي ينسبق إلى الذهن، فبالذهن لا ينقض اليقين بالشك وإنما ينقضه باليقين. إذا كان أنت عندك يقين وشك في العلم الإجمالي، يوجد يقين ويوجد شك، فالذي يصلح للناقضية هو اليقين لا الشك. فعدم إحراز صدق عنوان نقض اليقين بالشك، جيد إن شاء الله، هذا أنه لاغ لإجراء الاستصحاب. قال ويفرع على ذلك بأنه إذا علمنا بأن الحالة من موارد نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي فهو خارج عن الاستصحاب، وإذا علمنا بأنه الحالة من موارد نقض اليقين التفصيلي باليقين الإجمالي فنشك في تحقق هذا الركن، فنشك في تحقق هذا الركن، جيد. ويفرع على ذلك بأنه متى، من عندي هاي التعبير، متى ما أحرزنا نقض اليقين التفصيلي باليقين التفصيلي فهو خارج جزمان، جيد، عن الاستصحاب. ومتى أنه ما كانت الحالة نقض اليقين التفصيلي باليقين الإجمالي فلا نحرز صدق عنوان نقض اليقين بالشك، ليش؟ لأن العلم الإجمالي كما أنه فيه شك يوجد فيه يقين، فلعل نقض اليقين، هذا المعنى. ويفرع على ذلك بأنه متى ما لم يحرز ذلك، يعني صدق الناقض، واحتمل كونه نقضا لليقين باليقين، يعني اليقين لليقين باليقين، يعني اليقين التفصيلي باليقين الإجمالي، فلا يشمله النهي، يعني لا تنقض في عموم دليل الاستصحاب، النهي في عموم دليل الاستصحاب ولا تنقض اليقين بالشك، هو أصلا لا يوجد أشك في وجود الناقض حتى أنه يشملني دليل أنه الناهي، هذا المعنى. فلا يشمله الناهي، النهي لا يتأتى إلا إذا أحرزنا صدق الناقض، إذا أحرزت صدق النقض بلي أنه أجي وطبق الرواية لا تنقض اليقين بالشك. وقد مثل المحقق النائيني لذلك بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلا، طبعا ليست لها خصوصية، عدة أشياء ما لها خصوصية، بعض الشراح أو كل الشراح زمان يكتبون 10 أواني 15 إناء جايبين هاي استحاء من هاي العبارة، عدة أشياء ما لها علاقة حتى كان إناء بالعكس، إذا صير 10 أواني 15 ما صير شبه غير محصورة أصلاً، فهاي أصلاً ما لها يعني اعتبار، عدة أواني يعني أكثر من إناء، تعبير السيد رحمة الله عليه، حتى يبين بأنه يجري أصحاب ولا ما يجري أصحاب في الأطراف، هذا المعنى. بما إذا علم بطهارة عدة أشياء تفصيلاً، إناء ألف إناء باء، ثم علم إجمالاً بنجاسة بعضها، جيد، فإن المعلوم بالعلم الإجمالي لما كان مردداً بين تلك الأشياء، سماع المعلوم بالعلم الإجمالي الذي هو النجاسة، مردد بين تلك الأشياء هو هذا النجس أو هذا النجس، فأشك في نجاسة ألف فأصحب الطهارة وأشك في نجاسة الباب فأستصحب هكذا قد يقال أولا، لكن المحققون لا يرضى بذلك. جيد، لماذا؟ لأنه العلم، وجود علم إجمالي يحتمل أنه هو الناقض علما لليقين التفصيلي، فلا أحرص صدق عنوان نقض اليقين بالشرك. قال
شيخنا العلم إجمالي وبعد ما ينجس على رأيه بعد الطهارة وبس،
هذا من مناقشة السيد رحمة الله عليه وخلط البحث بمسلك المحقق العراقي وكذا، سيجي بحثه إن شاء الله. فإن المعلوم بالعلم الإجمالي استقصدون يعني إذا استصحاب ما يجري ما يتنجس؟ لا، استصحاب ما يجري صحيح، لكن تجري أصلاة الطهارة. لا أصلاة الطهارة تجري ما فيها مشكلة. لا تجري أصلاة الطهارة في كل منهما على مدى المحقق النائني، فيتعارضان فيتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي. المحقق النائي لا يلتزم بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، وإنما هو مقتضى للتنجيز. جيد، متى يتنجز العلم الإجمالي؟ إذا تعارضت الأصول النافية للتكليف، جرت في جميع الأطراف، تعارضت لأنه وجود نجس في البين، تساقطت، تنجز العلم الإجمالي. زين، قل لي الأصول النافية الحمد لله أصلا ما جارية باعتبار الاستصحاب ما يجري. أقول هو مو فقط الاستصحاب هو أصل النافي، عندي أصالة الطهارة من جهته. بالمناسبة المحققين أيني لو ما مخلي إيدي على أصالة الطهارة ما يلتزم بهذا الرأي. ما معقول يعني يقول بأنه ما يجري الاستصحاب، وبالتالي حتى عند العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين نبني على أصالته نبني على طهارتهما معا، فما معقول هذا. بس هو مخلي إيده على من؟ مخلي إيده على أصالة الطهارة. هاي مثل يقولون شيء سماحة السيد الأستاذ حفظه الله، يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه مخلي إيده على، يعني هو التعبير من عنده مخلي إيده، مخلي إيده على البراءة الشرعية، ولهذا قال بالاحتياط العقلي، التعبير من عندي هو تعبير غش، لأنه مخلي إيده على البراءة الشرعية فذلك احتياط عقلي. نشوف ولو كان ماكو براءة شرعية خلو ما يلتزم بالاحتياط العقلي، قطعا يشوف الخلاف المدركات العقل العملي. يعني هسه الان انه من تسلم لك على انسان مؤمن هم تحتمل انه نجس، اكو احتمال وماكو احتمال؟ ماكو احتمال، يعني خصوصا كان متفقه، هو يهتم بالنجاسه يقول لك هاي طاهره هاي نجس، انفصل عند الامور. هذا المعنى عموما. فان المعلوم بالعلم الاجمالي لما كان مرددا بين تلك الاشياء، فكل واحد منها يحتمل ان يكون معلوم النجاسه. جيد، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقض لليقين باليقين. هم عبارة كررها السيد، عبارة هواي دقيقة، وبالتالي يحتمل، ما قال أنه 100% هذا هو نقض لليقين بالشك، يحتمل أن يكون هو نقض اليقين باليقين. يعني أبو احتمال آخر أن اليقين إنما انتقض بالشك، اليقين الإجمالي مثل الخنثى، يعني لا هو علم تفصيلي ولا هو شك في الحقيقة، هم فيه علم هم فيه إجمال شك، يعني هم فيه شك. وهذا النحو من الإزدواجية بين العلم والشك هو الذي حير الأصوليين في تحقيق هوية وتفسير العلم الإجمالي على آراء كثيرة. ذكر السيد الشهيد منها كم رأي؟ 3 آراء، والآراء هم تقريبا تربو ربما على 10 آراء في المقام، بأنه ما هي حقيقة العلم الإجمالي. المحقق العراقي عند رأي، المحقق النائين والأصفهاني عند فد رأي، وهكذا. جيد، وبالتالي يحتمل أن يكون رفع اليد عن الحالة السابقة فيه نقض لليقين باليقين، فلا يجري الاستصحاب من رأس لعدم توفر ركن صدق الناقض اليقين بالشك. جيد، فلا يجري الاستصحاب بالرأس، لا أنه يجري ولكنه يسقط بالمعارضة، له أصلا ما يجري. فلا يجري الاستصحاب بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هنا، لا أبدا، أنه لا يجري من رأس، مو أنه يجري تبتوى ويتعارض فيتساقط كأنه، عبارة واضح السيد. يقول فلا يجري الاستصحاب يعني بقطع النظر عن المعارضة بين الاستصحاب هنا والاستصحاب هنا، يعني بعض الأصوليين إيش قال؟ قال لا هو يجري ولكنه يسقط بالمعارضة، يقول لا هو أصلا ما يجري. هكذا أنه ذكر المحقق النائين رحمة الله عليه. لا الأصحاب هنا هناك يعني بالطرف ألف والطرف باء، واضح الفكرة؟ بالطرف ألف أنه أكو يقين سابق وشك لاحق، وفي الطرف باء أكو يقين سابق وشك لاحق، هكذا. ونلاحظ على ذلك أولا، السيد رحمة الله عليه يقول يجب أن يكون الناقض والمنقوض في رتبة واحدة، هذا الملحظ الأول. فبما أنه المنقوض هو العلم التفصيلي بالفرد، يجب أن يكون الناقض أيضا هو علم، مثلا أنه سإجمالي أو تفصيلي، ما يهم، أنه لا بد أن يكون علم بالفرد أيضا، علم إجمالي بالفرد. جيد، هذا إيش يريد به سيد رحمة الله عليه؟ يقول إذا كان عندك علم بطهارة ألف، فحتى ينتقض هذا لا بد أن يكون عندك علم أيضا بنجاسة ألف. أما أن يكون أحدهما في رتبة الذي هو الفرد والآخر في رتبة أخرى الذي هو الجامع، فلا يصدق عنوان، يعني عنوان أنه صدق النقض من رأس، كأنه اللي ذكر السيد الشهيد المحقق إنه يقول السيد الشهيد، هذا لا يبتني على مبانيه هو رحمة الله عليه. مبنى المحقق النائيني في تفسير هوية العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي هو عبارة عن العلم بالجامع وشكوك للأضراب، والعلم بالجامع جيد، الجامع له رتبة والفرد له رتبة في الحقيقة. أنا كنت أعلم تفصيلا بالفرد ومن ثم صار عندي علم إجمالي، سألنا المحقق النائيني ما هو العلم الإجمالي؟ قال علم بالجامع وشك في الفرد. إذن الفرد الذي تشك فيه كان سابقا معلوم تفصيلا، فيجري فيه الخمش ما يجري الصار. واضح الفكرة؟ أنا عندي علم جيد تفصيلي بألف كان طاهرا، ومن ثم إنه صار عندي علم إجمالي، سألنا المحقق النائيني ما هو العلم الإجمالي؟ قال علم بالجامع وشك في الأفراد. طب إذا كان شك في الأفراد الحمد لله، إنه في مقام الأفراد هناك شكوك في الحقيقة شك، فيصدق عنوان أنه إذا عملت بالفرد بالشك يصدق عنوان أنه صدق نقض اليقين بالشك، بخلاف ما إذا التزمنا برأي المحقق العراقي رحمة الله عليه. رأي المحقق العراقي أن العلم الإجمالي، رأي المحقق العراقي أن العلم الإجمالي لا، إنما يكون متعلق بالأفراد، يعني بالفرد الواقعي شنو المردد، وبالتالي أنه يكون مركز اليقين التفصيلي نفس مركز اليقين إيش الإجمالي، هذا المعنى. قال ونلاحظ على ذلك أولا أن العلم الإجمالي ليس متعلقا بالواقع كما ذكر ذلك المحقق العراقي، حتى يكون رتبة الناقض والمنقوض إيش واحدة، بل إنما يتعلق العلم الإجمالي بالجامع على مسلك المحقق النائيني رحمه الله. فلا يحتمل أن يكون أي واحد من تلك الأشياء معلوم النجاسة، بل أي واحد من تلك الأشياء مشكوك وفق هذا الرأي في الحقيقة. ما أدري عبرت واضح التعبير أو لا؟ جيد. وثانيا، هاي ثانيا، إذا سلمنا بمسلك المحقق العراقي، ما هو مسلك المحقق العراقي؟ أن يكون العلم الإجمالي متعلق بالأفراد، فالفرد مشخص في الواقع الذي يكون نجسا، والصورة الذهنية محددة، غايته أن الحكاية إيش تكون؟ تكون إجمالية، تمام ولا لا؟ الحكاية تكون إجمالية. يقول السيد الشهيد رحمه الله حتى لو سلمنا بمسلك المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي، فهذا مشوب بالشك في الحقيقة، مشوب بالشك فيه شك، فيصدق إذا عملنا بالشك يعني بالعلم الإجمالي يصدق عنوان صحة نقض اليقين بالشك، راح يتأتى إشكال بأنه هناك احتمالا هم يقين أكو هم شنو هم شك، يجيب عنه السيد بعد قليل إن شاء الله. قال لو سلمنا أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع فهو يتعلق به على نحو يلائم مع الشك فيه أيضا، لأن العلم الإجمالي فيه علم فيه شك، ودليل الاستصحاب مفاده أنه لا يرفع اليد عن الحالة السابقة في كل مورد يكون بقاؤه فيه شك مشكوكان، وهذا يشمل محل الكلام حتى لو انطبق العلم الإجمالي بالنجاسة على نفس المورد أيضا، وفليكن فلينطبق، لكن أنا الحالة الفعلية أنا أشك بأن هذا الفرد هو نجس، وأشك بذلك الفرد أنه نجس، فإذا عملت بالشك يصدق عنوان نقض صحة نقض اليقين بالشك هكذا. فإن قيل هذا الإشكال يتبادر في ذهن، وكأنه السيد رحمة الله عليه ألغى عنصر اليقين في العلم الإجمالي والتزم بعنصر الشك، فيقول فإن قيل بل لا يشمل، لأننا حينئذ لا ننقض، طبعا عبارة سر الأنساب، بل يحتمل أنه لا يشمل، لأنه أصلا ما حارز ما نحرز أنه جيد، لأننا حينئذ لا ننقض اليقين بالشك، بل ننقض اليقين بإيش؟ باليقين، أو قل على الأقل أو ما يحتمل فيه نقض اليقين باليقين. هو العبارة دقيقة هكذا، يحتمل فيه نقض اليقين باليقين، لأن العلم الإجمالي فيه يقين فيه شك. جيد، بل قد يتعين نقض اليقين باليقين، لأن العاقل لا ينقض اليقين بشك ما دام عنده أصلا عنده يقين، فأنه ينقض اليقين مثلا باليقين بعسر اليقين. فإن قيل كذا كان الجواب. هنا الباء في لا تنقض اليقين بالشك، جيد، قالوا هذه الباء أنه تحمل على السببية أو تحمل على الموردية، يعني شنو؟ يعني لا تنقض اليقين بسبب الشك، أو لا تنقض اليقين في الحالة التي يكون فيها شك. شنو الفرق بينهما؟ إذا قلنا بأنه لا تنقض اليقين بسبب الشك، من الممكن أن تنقض اليقين بأسباب أخرى موجودة مع الشك، تمام ولا لا؟ إذا حملنا الباء في المقام على السببية، لا تنقض اليقين بالشك إيش معناه يكون؟ لا تنقض اليقين بسبب الشك، يعني شنو بسبب الشك؟ واضح الفكرة؟ يعني إذا كان هناك سبب آخر من الممكن أن تنقض اليقين به. هو جيد، يقول السيد رحمة الله عليه حمل الباء على السببية بهذا المعنى مقطوع العدم. لماذا مقطوع العدم؟ يعني هذا إذا واحد إيش قال؟ قال كنت متيقن بأن هذا نجس، جيد، ومن ثم شككت بنجاسته فأستخير، جيد، أستخير بأن هذا أشربه أو لا أشربه، فطلعت الاستخارة شنو مثلا؟ طلعت الاستخارة مثلا زينة أنه زين تشربه. يقول بعد على هذا الأساس يصح أن أنقض اليقين بالاستخارة، مو شك، كأنه أنقض اليقين بالاستخارة. طبعا في المواضيع بباب المثال ذكرت هذا المعنى، في موارد الاستخارة وفي مواد القرعة راح إلي حق أنا أعمل بالقرعة والاستخارة وما أعمل بالشك، لأنه هذا المعنى، وهذا مقطوع البطلان بلا إشكال أنه مقطوع البطلان. إذا تقول لا يصح أن تنقض اليقين بسبب الشك، إذا يصح أن أنقض اليقين بسبب القرعة، يصح أن أنقض اليقين بسبب الاستخارة، كأنه إذا كان الباء تحمل على إيش؟ على السببية. يعني الإمام المعصوم فقط يقول لا تنقض اليقين بسبب الشك، كأنه، أما بسبب آخر لك حق أن تنقض اليقين، لكن الباء في المقام بمعنى الموردية، يعني لا تنقض اليقين في الحالة التي يوجد فيها شك، هذا المعنى، في الحالة التي يوجد فيها شك لا تنقض اليقين، سواء كان أكو استخارة أو قرعة أو إلى آخره، بلي في ظرف الشك، بلي في مود الشك، في ظرف الشك، في حالة الشك. قال كان الجواب أن الباء هنا لا يراد بها الناهي عن الناقض بسبب الشك، وإلا للزم إمكان النقض بغير الشك بالقرعة أو الاستخارة، فإذا نقضنا اليقين بالقرعة أو الاستخارة بل لا يقال بأنه قد نقضت اليقين بالشك، بل بالقرعة نقضتها وبالاستخارة نقضتها، بل هذا أحد الإشكالات على الشيء يصدر، بس هو يقدر يعني يتخلص من عنده. يقول أنا بالاستخارة بعد أنا أطمئن بأنه أخرت الله، استخرت الله وهو الذي أشار إلي بكذا، هذا المعنى. بل يراد بذلك أنه لا نقض في حالة الشك، والشك موجود في المقام، ففي العلم الإجمالي صحيح هناك يقين لكن أيضا هناك شك، والمعصوم كأنه هكذا يقول لا تنقض اليقين في حالة وجود الشك، وإن كان هناك يقين، وإن كانت هناك قرعة، وإن كانت هناك استخارة، ما دام هناك شك لا يصح نقض اليقين بالشك. والحمد لله رب العالمين. وين الثاني؟ هو يقول لنا إني إذا نحن أولا نقبل أول أنت يقول بعلم الجاكل، نقبل الثاني إذا سلمنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد،
ماكسيم
إذا سلمنا بأن العلم الإجمالي يتعلق بالأمر